الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معاك كتابك المقدس وياريت يبقى معاك، تعال نفتح سوا إنجيل مرقس أصحاح 10. إحنا لسه بنشوف أمور صعبة وكلام صعب المسيح قاله في الكتاب المقدس. الكلام ده بيخلق مناقشات كتير وأسئلة كتير، وممكن يعمل ارتباك أو حتى نقد. وأنا عارف إن في حقائق من اللي بنقولها ممكن تتفهم غلط. اللي عايز أعمله بصورة جزئية هو إننا نواجه بعض الأفكار الخاطئة دي. سمعت ناس بيتناقشوا مع بعض وبيقولوا هل الكلام اللي احنا بندرسه ده بيأثر على خلاصنا؟ أو هل ديفيد بيكرز لنا بخلاص مبني على الأعمال؟ فاحنا النهاردة هنتعامل مع الفكر ده في النص اللي هنتأمل فيه. في ناس بيسألوا هو ديفيد عايزنا نعمل إيه؟ الراعي بتاعنا عايزنا نعمل إيه؟ وأنا عايز أفكركوا وأتوسل إليكوا وأرجوكوا ما تسألوش السؤال ده تاني. مش مهم ديفيد بيقول لكم تعملوا إيه، المهم الروح القدس بيقول لكم إيه. هي دي الفكرة. أنا مسؤوليتي هي أني أكون أمين في تقديم كلمة الله بوضوح. الرب يساعدني أكون أمين في تقديم الكلمة بوضوح وبدقة، وإني أحط الكلمة قدامكم بصفتي الراعي بتاعكم، وبعدين أنت تروح للروح القدس وتقول له يا روح الله قل لي أطبق كلمتك إزاي، وهو بيعرف يعمل كده كويس، هيساعدك. وأنا عايز أنا كمان أجاهد معاكم في الأمور دي، وأسرتي كمان بيجاهدوا معايا عشان نعرف نطبق إزاي الكلام ده في حياتنا. إحنا مع بعض في الرحلة دي. الفكرة كلها إننا كلنا مع بعض في الرحلة دي، والرحلة تستاهل. الرحلة دي تستاهل نطلعها عشان خاطر الخطاة والفقراء، وعشان خاطر الكنيسة، وعشان خاطر نفسنا. عايزين حياتنا تشهد عن الشيء الحقيقي الأبدي. تعالوا نمشي في الرحلة دي سوا، وإحنا ماشيين سوا تعالوا نعرف بعض الأفكار المفهومة غلط، عشان في الآخر نلاقي نفسنا بننمو في المسيح ونختبر مجده أكتر وحضوره أكتر وقوته في حياتنا وفي الكنيسة. عشان نوصل للهدف ده تعالوا نقرأ مرقس 10 من عدد 17. وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثى له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فتحير التلاميذ من كلامه. فأجاب يسوع أيضا وقال لهم: يا بني، ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: فمن يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وابتدأ بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون أولين. يا أبانا، إحنا بنطلب بروحك القدوس إنك تساعدنا نفهم كلمتك. بنصلي إنك بقوة روحك تاخد الكلمة وتحطها في أذهاننا وقلوبنا وحياتنا، إنك تخلي قصة الشاب الغني دي حية في حياتنا. إحنا عارفين يا رب إننا شعب غني، عشان كده عايزينك تخلينا نتخلى عن أفكارنا المسبقة، نتخلى عن آرائنا وأفكارنا، وتساعدنا إننا نسمع أفكارك أنت وطرقك أنت بنعمتك. وبنصلي إنك مش بس تخلينا نسمعها لكن نطبقها في حياتنا. بنصلي عشان مجد اسمك. آمين. عندنا هنا في النص ده في خطأين في التفسير عايزين ما نقعش فيهم. عايز أقول لكم الكلام ده من الأول. الكلام ده لازم يكون واضح من الأول قبل ما نبتدي. في خطأين في التفسير بالنسبة للنص ده، وهم أخطاء شائعة. الخطأ الشائع الأول هو إننا نعمم النص ده. أنا أقصد إن في ناس بياخدوا النص ويقولوا اللي يسوع قاله للشاب الغني ينطبق على كل أتباع المسيح في كل التاريخ. فلما يسوع قال للشاب الغني اذهب بع كل مالك واعطي الفقراء، فده معناه إن يسوع بيقول لكل واحد ماشي وراه اذهب بع كل مالك واعطي الفقراء. ده التعميم. والحقيقة إن في نفس القصة دي عندنا تلاميذ بنلاقيهم في باقي العهد الجديد، على الأقل شوية منهم فيهم حد عنده بيت أو حد لسه عنده مركب. بنشوف هنا وبنشوف في باقي العهد الجديد إن كان فيه ناس من أتباع المسيح ما باعوش حرفيا كل ممتلكاتهم. يبقى واضح إن الفقرة دي مش بتعلمنا إنك لو بقيت من أتباع المسيح يبقى ما ينفعش يكون عندك ممتلكات شخصية. الوصية دي مش وصية عامة بتقول لأي حد من أتباع المسيح إنه يبيع اللي عنده ويديه للفقراء. وطبعا هنا نقدر نتنفس ونستريح ونقول كويس، كنت فاكرها هتبقى حاجة لازم كلنا نعملها. بس ما تاخدش نفسك قوي، لأن الغلطة التانية في التفسير غير التعميم هي تحجيم الفقرة. في ناس هتقول الكلام ده مش لكل الناس، الكلام ده لأشخاص معينين، وأشخاص معينين معناها مش أنا أو مش إحنا. وده التفسير الغلط التاني اللي لازم نفهمه، إن الفقرة دي خطيرة جدا. بيتكلم فيها يسوع مع راجل غني ويقول له يتخلى عن كل اللي عنده. الحقيقة مرقس 10 بيعلمنا إن يسوع قال شوية من تلاميذه يروحوا ويبيعوا كل اللي عندهم ويدوا الفقراء. إذن الحقيقة هي إنك لو من أتباع المسيح فممكن يسوع يقول لك نفس الكلام. ابتديتوا تعرقوا تاني. هي دي الفكرة، لازم نفهمها كويس. اتكلمنا قبل كده وقلنا إننا شعب غني. حتى مع الصعوبات المادية اللي ناس مننا بيعدوا فيها حاليا، لكن الحقيقة إحنا عندنا أكل وشرب وسقف نعيش تحتيه وعربيات بنسوقها وعندنا تأمين صحي. إحنا أغنياء بالمقارنة بباقي العالم كلنا. عشان كده النص ده ليه علاقة قوية بينا ومش عايزين نقلل من حجمه. من الأخطاء اللي بنعملها لما نقلل من حجم النص ده هو إننا ناخد الفقرة دي ونقول اللي يسوع يقصده من الكلام ده هو، وأول ما بنقول اللي يسوع يقصده من الكلام ده هو كذا، فعادة الكلام ده بيبقى حاجة ماشية مع النسخة اللي احنا خلقناها للمسيحية اللي ماشية مع أسلوب حياتنا. قدامنا فخ كبير ممكن ناخد كلمة الله ونلويها عشان تتماشى مع أسلوب حياتنا. مش دي الطريقة السليمة لدراسة كلمة الله، لأن المفروض هو إننا نخلي حياتنا تتماشى مع كلمة الله مش العكس. عشان كده لازم ناخد بالنا وما نغلطش الغلطتين دول في التفسير. هنفضل ماشيين في الطريق السليم ونبعد عن الحفر دي اللي هنلاقيها على جانب الطريق، مش هنعمم وفي نفس الوقت مش هنحجم. وعشان نعرف نعمل كده عايز أكون حريص قوي، وعشان كده هنتأمل في الكلام ده في وقت أطول. فيه 10 حقائق مختلفة بنلاقيها في النص ده اللي هنعمله النهاردة، إننا هنشوفهم واحدة واحدة وهنطلع شواهد تانية من الكتاب، أغلبها من الأناجيل، عشان نشوف كلام تاني يسوع قاله يساعدنا نفهم حاجات حصلت في النص ده. تعالوا نبدأ بالحقيقة الأولى في حقائق الفهم القوي. الحقيقة رقم 1، دعوة يسوع للخلاص تستلزم تسليم كامل. وفي النقطة دي عايزين نكون أمنا مع نفسنا. بحسب المقاييس العصرية لعلم الوعظ، وأنا عن نفسي قلت الكلام ده قبل كده، إن يسوع كان يسقط في امتحان العمل الفردي بالطريقة اللي بيستخدمها في النص ده. انت قدامك شاب متحمس، صغير في السن، شاب غني، شاب عنده نفوذ وجاي لغاية عندك بيترجاك ويقولك اعمل ايه عشان اخد الحياة الابدية. الشخص ده بيسموه في علم الكرازة العصري احتمال مبدئي. الراجل ده ما يتسبش، اعمل اللي تقدر عليه، ما ينفعش اي كارز بسيط يسيب الراجل ده يفلت منه. فانت ما بتسيبش الراجل ده، مش لازم حتى تصلي ولا ترفع ايدك، بس انت غمض عينيك وبقى افتحهم لما اقولك وخلاص. خلاص انت كده مؤمن. الناس بيعملوا حاجات كتير عشان واحد زي ده ما يفلتش منهم. ايه رأيك لو واحد زي ده مشي ورا المسيح؟ ممكن نلاقيه موجود في كل حتة وبيشارك باختباره، ممكن يكتب كتب ويجمع فلوس كتير عشان المسيح. لازم الراجل ده يبقى معانا. لو كان يسوع بس عنده شوية كتب من الكتب اللي عندنا اليومين دول بتوع الكرازة، ما كانش فلت منه الراجل ده. يسوع ما كانش عارف ينهي الصفقة، ساب الراجل يفلت من الشبكة. يسوع قال له ايه؟ اذهب بع كل مالك واعطي الفقراء. محدش يقول كده لو عايز يجذب الناس. الواحد مش قادر يفهم الكلام ده، مش قادرين نستوعب كلمات يسوع الصعبة. حط نفسك مكان الناس بتوع القرن الأول، دي أول حاجة يسمعوها من يسوع، ده أول كلام يسمعوه منه، ده الانطباع اللي جالهم عنه. وده يفسر لنا المكتوب في الأعمال واحد إن ما كانش فيه غير 120 واحد التزموا باللي قالوا يسوع، هم دول كانوا أتباع يسوع الحقيقيين. مفيش غير 120 واحد، كل الجماهير اتشتتت لأن دعوة يسوع للخلاص تستلزم تسليم كامل. الكلام ده مش بس ضد الثقافة السائدة، ده كمان ضد المسيحية المعاصرة. فكرة نمو الكنيسة كلها والسوق المسيحي اللي بيتكون من ملايين الدولارات كله مبني على الاحتياجات الحسية للناس وتسديد احتياجات الناس الحسية، لكن يسوع بيخترق كل ده ويوصل لقلب الموضوع على طول وقال لهم اتخلى عن كل حاجة لو عايز تتبعني. ما قعدش يلعبهم باحتياجاتهم الحسية، لكن دخل على طول بالكلام اللي على قلبه. ودلوقتي عايزين نشوف عمل كده ازاي. ازاي اخد الراجل المتحمس ده ووراله ان الخلاص لازم له تسليم كامل؟ عرفوا اساسيات. اول اساس ان الخلاص مش موضوع اصلاح خارجي. الموقف هنا ان فيه راجل جه ليسوع وقال له ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ فيسوع قال له ايه؟ اول حاجة انه خلاه يروح لوصايا العهد القديم. وغالبا الراجل ده كان متربي تربية يهودية قوية، ممكن يكون على سن 12 أو 13 سنة بقى ابن الوصايا وقال عن نفسه إن ولد يتبع وصايا الله، لأنه قال هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. يسوع هنا أخذ الوصايا اللي الراجل ده عارفها ووراها له على مستوى أعمق، دخل بيه في التفكير لمستوى ما كانش متخيله. ما كانش متخيل إنه هيسمع حد يقول له اذهب بع كل مالك واعطي الفقراء. الكلام ده مش عادي. فكروا معايا شوية، واحد جاي ليسوع يقوله ازاي اخد الحياة الابدية، فيسوع يقوله اسمع كلام الوصايا دي وبيع كل اللي عندك واديه للفقراء. هل يسوع هنا بيقدم لنا خلاص مبني على الاعمال؟ ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ اتبع الوصايا، اذهب بع كل ما لك واعطي الفقراء. يسوع قال له كده. اذن هل يسوع بيقدم لنا خلاص مبني على الأعمال؟ طبعاً لا، وعايز أوريكوا ليه. بصوا يسوع بيعمل إيه في كل الأناجيل. يسوع كان بياخد وصايا العهد القديم اللي كانوا اليهود عارفينها كويس وياخدها لمستوى تاني عمرهم ما فكروا فيه. أحسن مثل على كده هو متى 5 في العظة على الجبل. عند حوالي نص الأصحاح يسوع قال لهم سمعتم أنه قيل، ويقول حاجة من العهد القديم، وبعدين يقول لهم أما أنا فأقول لكم. يعني كان بيقول لهم أنتوا سمعتوا أنه الناس كانوا بيقولوا كذا، وكنتوا عايشين على المستوى ده، وكنتوا فاكرين نفسكوا تمام عند الله. الحقيقة هي أن فيه مستوى تاني خالص هنا. عمل الحكاية دي في وصية ورا التانية ورا التالتة، لغاية ما توصل لآخر الأصحاح في عدد 48 تلاقيه بيقول فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. اللي يسوع بيقوله هنا هو لازم تكونوا كاملين عشان تقدروا تورثوا الحياة الأبدية، لازم تبقوا كاملين. وواضح طبعا إن ده مش ممكن، فاللي يسوع بيوريه هنا للشاب الغني زي ما كان بيفهم كل الناس اللي قابلهم في كل الأناجيل إن محدش يقدر يكون ليه حق ميراث الحياة الأبدية لأن محدش يقدر يكون كامل، وهو ده المقياس الحقيقي. عشان كده لما نبص على يوحنا 6 نلاقي إن يسوع كان قدامه جمع من اليهود جايين يقولوله ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أو الله عايز مننا نعمل إيه؟ يسوع قال لهم إيه؟ قال لهم هذا هو عمل الله. فسكتوا كده عشان يسمعوا، وبعدين يسوع قال لهم أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. يبقى اللي يسوع عمله هو إنه قال بوضوح الخلاص مش مسألة تغيير خارجي، لكن الخلاص هو مسألة تغيير داخلي. لازم تؤمنوا بيا، لازم تؤمنوا بيا، لازم تؤمنوا بيا لأنكم مش كاملين، ما تقدروش تتمموا كل الأمور دي، أنتوا محتاجيني، لازم تؤمنوا بيا وتصدقوني. تعالوا نرجع بالكلام ده لمرقس 10 وقصة الشاب الغني لما يسوع قال اذهب بع كل ما لك واعط الفقراء. هل كان بيقول له لو عمل كده هيكون ليه حق في الحياة الأبدية؟ لا. خلوا بالكم على أساس اللي لسه قارينه، لو الراجل ده راح وباع اللي عنده وادى الفقراء كان يبقى ده دليل على إنه مؤمن بيسوع، كان يبقى ده النتيجة الطبيعية لإيمانه بيسوع وثقته فيه واعتناقه ليه وتبعيته. ده نتيجة ده، هو مش هيبيع اللي عنده ويدي الفقراء عشان يكسب الخلاص، لكن ده تعبير عن الخلاص اللي حصل جواه، إن واحد غني يدي اللي عنده للفقراء يبقى ده دليل واضح على حقيقة إن في حاجة حصلت في قلبه، تغيير داخلي. تعالوا نشوف الكلام ده بالنسبة للي بنقوله في السلسلة بتاعتنا، وتعالوا نشوف لوقا 16 الغني والعازر. قلنا قبل كده يعقوب 2 ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. وشفنا يوحنا الأولى 3 وإن مساعدة الفقير هي دليل ضروري على خلاصنا، وفي فرق كبير بين مساعدة الفقير كدليل على الخلاص ومساعدة الفقير كوسيلة لكسب الخلاص. ده فرق كبير جدا، لأن اللي بنشوفه في كلمة الله هو إن مساعدة الفقير وإن الراجل ده يروح يبيع اللي عنده ويديه للفقراء وإن أنا وإنت نقدم بسخاء للفقراء ونتخلى عن أمور العالم، كل ده مش عشان نكسب الخلاص، لكن ده تعبير عن الخلاص اللي جوانا. ده يبقى صورة واضحة إن فيه خلاص داخلي جوانا ظاهر في إعلان خارجي في مساعدة الفقراء. شايفين العلاقة دي؟ علاقة التغيير الداخلي اللي بيجيب إعلان خارجي؟ حاجة بتحصل في قلوبنا، الله بيغير قلوبنا ونبدأ نهتم باللي هو بيهتم بيه، والنتيجة إننا نبدأ نطيع وصاياه ونبدأ نتبعه. لو كانت حياتنا هي انعكاس لقلوبنا ولو كان فيه تغيير داخلي، الكلام ده هيظهر لوحده في حياتنا. وبالعكس لو كانت حياتنا مش بتعكس حياة المسيح، يبقى معنى كده إن فيه مشكلة في القلب نفسه. المشكلة دي مش محتاجة تغيير خارجي تاني، لازم نعمل كذا أو نعمل كذا، لكن لازم تغيير القلب. لو بنهتم بنفسنا بس ومش بنساعد الفقير، تبقى فيه مشكلة قلبية، وده يخلينا نسأل هل المسيح موجود في قلبي فعلا؟ ولو هو في قلبي ليه الحقيقة دي مش واضحة في حياتي؟ في هنا حاجة مقطوعة، وده مش معناه أني أبدأ أخرج وأساعد الفقراء عشان أكسب الخلاص، لكن معناه أني مش ممكن هقدر أهتم بالفقير إلا لو كان يسوع في قلبي وأنا محتاجه يدخل جوه قلبي. عايز أقف هنا شوية. في ناس شايفة أن ده سؤال غريب، هل المسيح في قلبك؟ أنت محتاج تغيير في القلب؟ تعالوا نسيب موضوع مساعدة الفقير دقيقة وفكروا معايا في المثل ده. تخيلوا إن في واحد بيقول إن المسيح في قلبه بس عايش حياة فجور جنسي، عايش حياة كلها فجور في الأمور الجنسية، بيمارس الجنس مع شركاء كتير، كل يوم مع واحدة شكل، وقاعد على كده يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة عايش في عصيان تام لكل اللي كلمة الله بتقوله بالنسبة للأمور الجنسية والطهارة. بقاله سنين بيعمل كده، لكن بيقول إن يسوع جوه قلبه، ولما يشوف إن كلمة الله بتقول إن الكلام ده مش بيكرم الله يكمل في اللي هو فيه، ومفيش أي نوع من التبكيت أو التأنيب أو التوبة، ويفضل مكمل ومتعمد إنه يعصى وصايا المسيح، والموضوع مش همه خالص. ولو فضل مكمل على الوضع ده سنين، هل في حاجة تمنعنا نشك إن المسيح في قلبه؟ عايز أبقى واضح في كلامي، أنا مش بقول إن أنا أقدر أحكم إن كان يسوع في قلبه ولا لأ، أو أنت تقدر تحكم، بس على الأقل عندنا أسباب تخلينا نحذره. مكتوب في كورنثوس الأولى 6:9-10 إن الفجار لا يرثون ملكوت الله. الكلام ده يستاهل التحذير. مكتوب في يوحنا الأولى 2:3-6 من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. ده اللي بيقوله الكتاب. فلازم نقول للشخص ده، هل المسيح جواك فعلا؟ لازم نشوف انه موجود فعلا، ولو كان موجود جواك يبقى لازم تتوب وترجع له، ولو مش موجود جواك يبقى لازم تطلب منه لأول مرة في حياتك انه يغيرك. الموضوع ده بيبقى واضح بالنسبة للخطية، فنقول الكلام ده واضح، لكن تعالوا نشوفه في موضوع مساعدة الفقراء. ايه رأيكم في ناس بقالهم ايام وشهور وسنين بيغذوا ذواتهم على الممتلكات ومش بيساعدوا الفقراء، او على الاقل بيرملهم الفتات ومكملين يعملوا كده؟ هل في حاجة تمنعنا اننا نشك ان فيه مشكلة في قلوبهم؟ اكيد فيه. بصوا على يوحنا الاولى 3:17 واما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه؟ السؤال هنا سؤال بلاغي. يوحنا بيقول إزاي يبقى الله في قلبه وهو متجاهل أخوه المحتاج؟ وهنا بنشوف إنه لو حياتنا كلها تدليل للذات وعدم مساعدة للفقير، يبقى فيه عندنا سبب يخليك تبص جوه قلبك، ويبقى أهم سؤال هو المسيح موجود؟ ولو كان موجود يبقى إيه اللي لازم يحصل في حياتي عشان المسيح يغيرني، عشان تبقى حياتي مختلفة، مش عشان أكسب الخلاص؟ مش ممكن أروح للشخص اللي عايش في فجور جنسي وأقول له صلح نفسك عشان الله يقبلك في ملكوته؟ دي تبقى نصيحة مرعبة ومشورة غير كتابية. لكن أقول له روح للمسيح واطلب منه يغير قلبك عشان ما تبقاش عايز الحاجات دي مرة تاني، وتبقى عايزه هو. وهو ده اللي بنشوفه في كلمة الله في السلسلة بتاعتنا، مش إنك تخرج وتبدأ تهتم بالفقراء عشان تكسب الخلاص. لو كان هو ده الموضوع هنعرف إمتى إننا قدمنا لكم الكافي. مش هو ده الموضوع، مش هو ده اللي بتعلمه لنا كلمة الله. لكن كلمة الله بتعلمنا نروح للمسيح، توب وارجع للمسيح واطلب منه يغير قلبك ويغير تفكيرك في طريقة صرفك للفلوس وطريقة حياتك. اظهر للناس انك عايش حياة بتعبر عن المسيح اللي جواك، ومفيش غير يسوع هو اللي يقدر يعمل كده. عشان كده لما نشوف كلمة الله، مش عايز ابدا اننا بعد ما ندرس كلمة الله نخرج ونقول وراي حاجات كتير لازم اعملها، لازم اعمل كذا وحسن كذا. كل ده غلط، لان ده نظر على التغيير الخارجي. لكن اللي عايز نعمله هو اني بصفتي الراعي بتاعكو أوريلكو شكل حياة المسيح في كلمة الله، وصلي ان الرب يورينا ايه هي المناطق اللي في حياتي انا وانت اللي مش ماشية مع حياة المسيح فيا، فنشوف المناطق دي ونخرج واحنا بنقول انا شايف الغلط فين، وانا عايز المسيح، انا محتاج المسيح اكتر، انا عايز اكتر من المسيح، انا عايز المسيح يغير قلبي، انا عايز المسيح يغيرني. مش هنخرج واحنا شايلين على كتفنا اليأس لان في حاجات كتير مش قادرين نعملها، لكن نخرج واحنا منجذبين للمسيح لاننا عايزينه اكتر واكتر كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. وده يرجعنا للي كنا بنتكلم عنه الاول، يبقى هنروح للمسيح ونقضي وقت معاه، هنقضي معاه وقت بتركيز اثناء الاسبوع، هنسأل المسيح عن الامور دي وازاي نطبقها في حياتنا. أنا أؤمن إن ده بيكرم الله، ودي مش الطريقة السهلة. الطريقة السهلة هي اللي كان بيدور عليها الشاب الغني، قل لي أسد أنهي خانة عشان أعمل الأمور الظاهرية دي عشان أبقى تمام. الكتاب المقدس بيقول لي أعمل إيه؟ قل لي أسدد أنهي خانة عشان أبقى تمام. إحنا بنحب نعمل أي حاجة عشان نهرب من العمل الشاق اللي هو إننا نكون مع المسيح ونطلب منه يغير قلوبنا ويغير أذهاننا ويغير رغبتنا. خلونا نعمل كده، خلونا نطلب منه التغيير الداخلي، وده هو اللي هيخلي فيه إعلان خارجي. إحنا محتاجين قلوب بتتغير كل يوم وكل أسبوع. مش هنعرف نلاقي الكلام ده إلا لما نروح للمسيح. هو ده المحك اللي كان قدام الشاب الغني. كان فيه غلطة كبيرة في فهمه لمين هو المسيح. يسوع مش مجرد معلم محترم. بصوا بيكلم يسوع إزاي، في عدد 17 قال له أيها المعلم الصالح، وفي عدد 20 قال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. الشاب ده كان بيحترم أفكار يسوع، بيحترم آراء يسوع، وأنا بحب طريقة رد يسوع عليه. يسوع قال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. بحب قوي الكلام ده. يسوع هنا بيلمح لحاجة، الشاب ده مش عارف خالص هو بيكلم مين، مش عارف حجم المحادثة اللي بيعملها دلوقتي، لأنه بيكلم يسوع على إنه معلم محترم، ويسوع مش عايزه يكلمه على إنه معلم محترم. يسوع عايز دايما يعلن عن نفسه إنه الرب القدير. الشاب كان عايز يسوع يبقى معلم يحترمه، لكن يسوع ما يبقاش رب يطيعه، وفي هنا فرق كبير جدا. أنا مقتنع إن فيه أعداد ضخمة من الناس حتى جوه الكنيسة حاليا يبقوا مبسوطين قوي إن يسوع يبقى فقط معلم محترم يقدم نصايح في الحياة، لكن الوضع مختلف تماما لما يكون يسوع هو الرب القدير اللي بيتحكم في كل حاجة في حياتنا. يا مؤمن أنت ضحيت وفقدت وتخليت عن حقك في تقرير مصيرك، الموضوع ما بقاش في إيديك، ويسوع مش راجل بيدي نصايح، هو الشخص اللي بيحدد خطواتك. يسوع هو اللي بيقرر البيت اللي هتسكن فيه مش انت. يسوع هو اللي بيقرر العربية اللي هتركبها مش انت. يسوع هو اللي بيقرر هدومك، هو اللي بيقرر هتصرف فلوسك على ايه، هو اللي بيحدد ميزانيتك، هو اللي بيقرر هتستثمر في ايه، هو اللي بيقرر اسلوب حياتك، هو اللي بيقرر. يسوع مش حد بنروح له لما نفكر في موضوع مساعدة الفقراء، مش واحد بنروح له لما نكون عايزين نصيحة في الأمور المالية أو التخطيط الاقتصادي. هو الرب اللي بيحدد كل حاجة، كل تفاصيل حياتنا بما في ذلك فلوسنا. هي دي الحياة المتشددة القوية، وخلونا نبقى أمنا. الحياة بالطريقة دي مش سهلة في بلدنا، بس هي دي الطريقة المتشددة، دعوة يسوع للخلاص. الموضوع ده أساسي في الأناجيل وبيشمل التسليم الكامل. العاطفة التانية القوية، وهنا خلوا بالكم معايا، الموضوع بيحلو كل شوية. الحقيقة رقم 2، يسوع بيدعونا إننا نقدم بتضحية لأنه بيحبنا. ده عدد 21، ودي وصية صعبة. خلونا نبقى أمنا، حط نفسك مكانه، اذهب باع كل ما لك واعطي الفقراء. متخيل نفسك وانت لسه سامع الكلام ده دلوقتي، كل ممتلكاتك، كل فلوسك، كل اللي عندك، روح دلوقتي وبيع كل شيء واديه للفقراء. ايه رأيك؟ دي وصية صعبة جدا. الوصية دي صعبة علينا حتى لو فكرنا فيها، بس حتى لو كان يسوع مش بيدعونا اننا نتخلى عن كل شيء، فصعب علينا التخلي عن اي حاجة. الوصية دي صعبة، مش سهلة خالص. إن يسوع يقول اتخلى عن كذا، اتبرع بكذا، وفي حياتك الشخصية سيب كذا ودي الفقراء، فده كلام صعب. لكن بصوا على جمال الفقرة الكتابية دي في بداية عدد 21، وياريت تحط تحتها خط فنظر إليه يسوع وأحبه. هو ده الجمال. يسوع دعاه إنه يعمل كده، مش عشان بيكرهه، مش عشان عايز له الشر، مش عشان عايز يقلب حياة الشاب الغني بؤس وشقاء في الدنيا. يسوع دعاه إنه يبيع كل اللي عنده ويدي الفقراء لأنه بيحبه. هو ده جمال تعليم الكتاب هنا وفي فقرات كتير في الأناجيل. يسوع بيحب الأغنياء. في أخبار حلوة لينا، يسوع بيحب الأغنياء. عارف بيحبهم قد إيه؟ يسوع بيحب الناس الأغنياء لدرجة أنه بيقول لهم الحقيقة. عايز أوريكوا الكلام ده. تعالوا معايا للوقا أصحاح 12. لازم تشوفوا الكلام ده. ياريت نقدر نحط الحقيقة دي في قلوبنا وعقولنا أن يسوع عايز مصلحتنا. يسوع عايز مصلحة كل واحد فينا، مش عايز يأذينا. اكتبوا الكلام ده، احفروها في قلوبكوا وعقولكوا. يسوع قال الكلام الصعب ده عشان عايز مصلحتنا. يسوع عايز مصلحتك، عايز مصلحتي، عايز مصلحة عيلتك وعيلتي، عايز مصلحتنا. تعالوا نشوف لوقا 12 وعدد 15. الرب هنا بيقول مثل تاني من الأمثال الصعبة، شبه المثل اللي شفناه في لوقا 16 وعدد 19. لوقا 12 وعدد 15. وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أقصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. دي صورة للحلم الأمريكي، مفيش أوضح من كده. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. كلام مباشر جدا وصعب جدا. بصوا عايزكوا تشوفوا ايه. بصوا الكلام الصعب اللي هنا وبعدين نشوف الرب قال وراه ايه. يسوع قال للناس: ما تقلقوش، ما تقعدوش تخزنوا، لاني انا ههتم بيكو. الاب السماوي مهتم بيكو. تعالوا نروح لعدد 32. في هنا آية رائعة، ياريت تحط تحتيها خط. لوقا 12 وعدد 32. بصوا قال ايه وبعد كده قال ايه بعدها، وهنحطهم مع بعض. فعدد 32 بيقول: لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. اوكي، ده اللي قالوا. تعالوا نشوف بعد كده عدد 33. بيعوا ما لكم واعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. في عدد 33 بنلاقي وصية صعبة: بيعوا ممتلكتكم. يسوع قال لتلاميذه: بيعوا ما لكم واعطوا صدقة. يسوع لسه قايل: خدوا كل اللي مش محتاجينه ودوه للفقراء. الموضوع ده مش سهل، مش بنقبله بسهولة. مرة واحدة أول ما نسمع الكلام ده بتجيلنا أفكار من كل نوع، بنحس بعدم أمان. أعمل إيه؟ هيبقى عندي إيه؟ هتبقى إيه ممتلكاتي بعد 3 سنين؟ الموضوع ده هينتهي على إيه؟ بنلاقي إحساس بالخوف، بنلاقي قلق واضطراب، بنلاقي مشاعر حقيقية يسوع كان عارف إننا هنحس بيها أول ما نسمع الكلام ده. بيعوا ما لكم واعطوا صدقة، كان عارف. فقال إيه قبلها؟ لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. إيه رأيكو؟ مش برضو كلمات رقيقة؟ يسوع قال لهم: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، وعشان كده بيعوا ما لكم واعطوا صدقة. إزاي تبيع اللي عندك وتدي الفقراء؟ لما تعرف إن الآب ادالك كتير. هي دي الفكرة اللي بيقولها يسوع. لوقا 12 وعدد 32 هي ديناميت انفجر في وش المادية في عصرنا. خلوا بالكوا، لوقا 12:32 خبي الكلام ده في قلبك وهيمحي تماما إله المادية من قلبك وقلبي، لأن الحقيقة هي إن التخلي عن ممتلكاتنا شيء صعب. إحنا مش بنقدر بسهولة نتخلى عن كل حاجة وندي الفقراء مع كل مشاعر عدم الأمان والخوف والقلق وأي مشاعر تانية، ونلاقي يسوع بيقول: لا تخف. ما تخافش ليه؟ اسمع كلام يسوع، الله راعي بيحمينا، لا تخف أيها القطيع الصغير. حاسين بالعواطف اللي هنا والمودة؟ لما فكر في ولادي كالب ابني الولد الجميل ده اللي كان لينا امتياز إننا نسافر لكازاخستان عشان نجيبه معانا، ابني وكمان ابني جوشوا، الولد ده جالنا فجأة، بشوف إنهم أولادي الصغيرين، دول ولادي، في هنا محبة، لازم أحمي ولادي لو شفت إن في خطر عليهم. كنا من كام يوم في الجنينة وكان فيها تعبان، وكالب ما كانش عارف يعمل إيه. بصوا في اللحظة دي بتبقى بتقوله أيوة يا حبيبي أنا مسكك، معاك حد أكبر من التعبان، أنا واخد بالي منك. ولو مراتي هيذر هي اللي في الموقف ده برضه هقول لها معاكي حد أكبر من التعبان، هتصرف أنا. الصورة هنا فيها مودة وحماية، يسوع عارف إن أي حد هيلبي دعوته إنه يبيع أملاكه ويدي الفقراء هيحس بعدم أمان، عارف إنه هيكون فيه تردد، هو عارف إنه هيكون فيه خوف وقلق، عشان كده بيبصلك ويقولك ما تنساش الرب راعي هيحميك. يا سلام على جمال الصورة دي، هو هيحميك، هياخد باله منك، ده شيء أكيد، ما تقلقش، هو الراعي اللي بيحمينا، هو الأب المسرور بينا. أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. إزاي تبيع كل اللي أنت مش محتاجه وتدي للفقراء وانت واثق؟ إزاي تعمل كده؟ هتعمل كده بثقة لو أنت عارف إن ليك أب في السماء مستعد يديلك. في الحالة دي مش هيبقى عندك شك، يبقى الكلام منطقي. الموضوع فيه كمان شوية منفعة ذاتية، لأنك عارف إن الآب هيعوضك، فيبقى سهل إنك تتخلى عن الأملاك لأن أبوك هيعوضك. لو هو أبونا يبقى إحنا إيه؟ أولاده وبناته. وهي دي الفكرة كلها اللي في مرقس 10، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ الأب بيدي إيه لولاده وبناته؟ ميراث. ودي الفكرة اللي شفناها في متى 25، تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. فكر في الكلام ده، يا أولاد وبنات الله، أنتوا ليكوا ميراث معد لكم منذ تأسيس العالم. مش لازم تقلقوا، مش لازم تقلقوا من موضوع أنكوا تبيعوا ممتلكاتكوا وتدوا الفقراء. رمية 8 بيقول أننا ورثة الله ووارثون مع المسيح. في إيه في الدنيا بالجمال ده أو بالروعة دي أو بالقيمة دي؟ ولا حاجة، أنت ليك ميراث، ما تخافش إنك تبيع اللي عندك وتدي الفقراء، أنت ليك ميراث، أبوك مسرور إنه يدهولك، مش هيديك الميراث غصب عنه. هو مش الأب اللي يقول طيب مدام هو ابني يعني من العيلة ولازم ياخد ميراثه، لا، ده مسرور إنه يدهولك، وهو جهزهولك منذ تأسيس العالم ليك وليا. يا جمال الصورة دي، هو راعي بيحمينا وأب مسرور بينا وملك بيرعانا، بيدينا إيه؟ أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. هو مش صاحب شغل بيدي فلوس صدقة، هو مش مدير هيرفع من مرتبك، هو مش وكيل أعمال هيحسن سمعتك، وهو مش مستثمر هيحط فيك استثماراته، هو الملك اللي بيقدم لك مملكة. عندك إيه في الدنيا أحسن من كده؟ في إيه في الدنيا هتبيعه وتتخلى عنه أحسن من ملكوت الله؟ مفيش حاجة طبعا، الدنيا على بعضها ما تسواش جنب ملكوت الله، فتخلص منها. أنت عندك إله بيحميك زي الراعي ومسرور بيك زي الأب، وبيوعدك بالملكوت لأنه الملك. يسوع بيدعوك تقدم بتضحية، مش علشان بيكرهنا أو عايز يأذينا، لكن لأنه بيحبنا. في هنا ضمان أكيد يرج الأرض. الحقيقة التالتة، الاتجاه المتشدد والعاطفة المتشددة، ودلوقتي الوصية المتشددة. يسوع بيدي أوامر مش أمور نراعيها. وهنا عايزكوا ترجعوا معايا لمرقس 10:21، هقرأ لكم الآية دي اللي بقالنا مدة بنتأمل فيها، اللي قالها يسوع للشاب الغني، وعايزكوا تعدوا معايا كام وصية موجودة في جملة واحدة، عدوا كام وصية. وقال له يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. خدتوا بالكم؟ خمس وصايا مختلفة: اذهب، بع كل ما لك واعط الفقراء. اذهب، بع، أعطي، تعال، اتبعني. الآية الواحدة دي مليانة وصايا، خمس وصايا مختلفة. وهنا نرجع للخطأين اللي لازم نتجنبهم وإحنا بنتأمل في النص. مش هنعمم النص ونقول إن الوصية دي هي وصية ملزمة لكل مؤمن بالمسيح، وفي نفس الوقت مش هنحجمها. وهنا لما نيجي نشوف اللي كتبوا ناس كتير عن الفقرة دي وتسمع رأي ناس كتير فيها، هنسمع تفسير مشهور للفقرة دي. التفسير ده بيقولك يسوع مش بيدعو الراجل ده إنه يبيع كل اللي عنده ويتبرع بيه، هو بيدعوه إنه يكون عنده الاستعداد إنه يبيع كل اللي عنده ويدي الفقراء. المشكلة اللي عندي مع التفسير ده إنه مش حقيقي. هي دي مشكلتي معاه. لو كان يسوع عايز يقول للشاب الغني خليك مستعد تبيع كل اللي عندك وتدي الفقراء، أعتقد إنه كان يقدر يقول خليك مستعد تبيع كل اللي عندك وتدي الفقراء. ليه بنلوي دراع النص؟ تعالوا نفكر في الموضوع ونحط نفسنا مكان الشاب ده. هل تعتقدوا إن الشاب ده كان ممكن يقول أنا مستعد؟ أكيد، سهل قوي إنك تقول أنا مستعد. أوكي، ده يمشي كويس مع مفهومي للمسيحية، بس مش ده اللي قاله يسوع. ما قالش فكر في إمكانية إن ده ممكن يحصل في حياتك. قال له اذهب، بع كل ما لك واعط الفقراء، وتعال اتبعني. وصايا مش أمور نراعيها. مرة تاني مش عايزين نعمم الفكرة، لكن خلونا نكون أمنا مع بعض. لازم ناخد بالنا. جملة يسوع بيدعوني أن يكون عندي استعداد أني أعمل حاجة معينة هي جملة سهل جدا أننا نستخبى وراها. في خطر في سهولة أننا نستخبى وراها، وهي جملة فيها شوية حق صغيرين. أنا أقصد أنه مفيش شك أن الاستعداد شيء أساسي في المسيحية. إحنا معترفين بكده من الأول. كل واحد مؤمن بالمسيح اتخلى عن كل شيء عشان يتبع المسيح، يبقى فعلا احنا مستعدين نعمل اي حاجة عشانه. مفيش شك ده شيء اوتوماتيكي، مش محتاج يتقال، ده شيء موجود. لازم ناخد بالنا واحنا بنفكر في اللي يسوع بيقوله لنا، اننا ما ناخدش اوامره ووصاياه ونخليها امور نبقى نراعيها. بصفتنا مؤمنين بالمسيح احنا ما عندناش اختيارات، ما عندناش حرية الاختيار بصفتنا أتباع المسيح. إحنا كمؤمنين بالمسيح مش بنعتبر وصاياه توصيات، لكن بنطيع وصاياه. إحنا بنطيع وتنتهي الجملة هنا. يسوع عايز مننا هنا طاعة زي ما بيطلبها من كل واحد دلوقتي. بحب كلام واحد كاتب قاله، اسمعوا: إن فكرة أن يسوع لم يأمر أتباعه أن يبيعوا ممتلكاتهم لا تريح إلا نوعية الناس الذين أصدر لهم هذا الأمر. فهمتوا الفكرة؟ هقراها لكم تاني. إن فكرة أن يسوع لم يأمر أتباعه أن يبيعوا ممتلكاتهم لا تريح إلا نوعية الناس الذين أصدر لهم هذا الأمر. في ناس بتقول الفكرة دي مش مريحاني. ماشي، بس خلي بالك إحنا كده بنحاول نبرر نفسنا، بنفصل كلمة الله على حسب ما نشوفها. لازم ناخد بالنا. لما ابتدينا السلسلة بتاعتنا قضينا وقت وأخدنا فقرات مختلفة من الكتاب المقدس وقريناها كل واحدة لوحدها، وجاوبنا شوية أسئلة على أساس الفقرات دي. عايز أفكركم بكم سؤال منهم. بصينا على فقرة معينة في أول وعظة في السلسلة وكان عندنا كم سؤال. من الأسئلة اللي فكرنا فيها سؤال بيقول: هل تعتقد إن يسوع كان بيقول للراجل ده إنه حرفياً يبيع اللي عنده ويدي للفقراء؟ اعترفنا إن دي وصية من يسوع، والسؤال المبني عليه كان: هل تعتقد إن يسوع كان هيقولك نفس السؤال لو اتقابلت معاه؟ هل تعتقد إن يسوع كان هيقولك نفس السؤال لو اتقابلت معاه؟ لو كان أول حاجة تيجي على بالك هي أسباب تلاقيها عشان ما يقولكش الكلام ده، يبقى خلي بالك. والسؤال اللي بعده كان: لو كان قالك الكلام ده كنت هترد بإيه؟ والحقيقة من السهل جدا تقول هيبقى عندي استعداد. وكلنا عارفين إن في فرق كبير بين الاستعداد لعمل شيء وعمله فعليا. بصوا، أنا نفسي أشجعكوا تعملوا إيه. ومرة تاني إحنا مش بنعمم الفقرة الكتابية، مش ضروري تكون الوصية وصية عامة على كل مؤمن بالمسيح. بصوا أنا عايزكوا تعملوا إيه؟ أنا بدعو كل واحد من أتباع المسيح إنه يروح له ويقول عايزني أتبرع بإيه؟ عايزني أبيع إيه؟ وما فيش حاجة مش ممكن تتخلى عنها. أنا بحط قدامك شيك على بياض من حسابي في البنك لبيتي لعربيتي لهدومي للي بصرفه على الحاجة الفلانية أو الحاجة الفلانية لتلفزيوني لحياتي كلها. عايزني أقدم لك إيه؟ عايزني أبيع إيه؟ أطلب منه وخلي بالك ما تطلبش منه وبعدين تشتغل بأفكارك أنت. أطلب كده منه واستناه هو اللي يتكلم. الكلام ده ممكن ما يحصلش على طول، ممكن ما يحصلش أول يوم، لكن أطلب منه وهتلاقي نفسك بتعمل كده بعدين. أنا بتكلم من خبرتي الشخصية. ممكن تلاقي نفسك متمسك بالحاجة الفلانية أو متمسك بالحاجة الفلانية وعايز تخلي عندك حاجات تحوشها عن الرب. ممكن أقدم ده لكن بلاش أقدم ده. خلي بالك الموضوع فيه تغيير داخلي ومفيش غير المسيح اللي يقدر يعمل فينا كده. لكن يحصل إيه لو جماعة مؤمنين فيها حوالي 4000 شخص يروحوا للرب يسوع المسيح ملك الكون اللي بيهتم بالخطاة والفقراء بطريقة إحنا ما نتخيلهاش ويقولوا له أنت عايزني أقدم إيه لمنطقتي؟ أو عايزني أبيع إيه؟ أقول لكم يحصل إيه؟ أنا أؤمن إن مخازن السماء هتتفتح وتنسكب على الناس عشان يعلنوا مجد المسيح للمجتمع بتاعهم وبين الأمم بطريقة ما كناش نتخيلها قبل كده. يا رب يحصل كده. الكلام شكله فيه مخاطرة؟ بتفكر تنزل من القطر في المحطة دي؟ الموضوع فيه مخاطرة، بس خلي بالك قبل ما تنزل من القطر اسمع اللي هقوله لك. فيه مخاطرة شديدة بس فيه كمان مكافأة شديدة، ودي النقطة اللي بعد كده. خلوا بالكم يسوع مش عايز يحرمنا من المتعة، لكن هو عايز يشبعنا من كنزه. الكلام ده في مرقس 10: اذهب باع كل ما لك واعط الفقراء فيكون لك ايه؟ كنز في السماء. يسوع مش بيقول لنا يا جماعة بطلوا التفكير في الكنز، بطلوا تدوروا على المتعة، مش بيقول لنا كده، لكن بيقول لنا دوروا على الكنز الحقيقي، دوروا على الكنز الكامل. لو مش مختبرينه دلوقتي في هنا كنز كامل، هيبقى عندكم كنز في الأبدية باقي للأبد، في هناك مكافأة شديدة. تعالوا نروح متى 13. لازم تشوفوا متى 13 عدد 44. مرة تاني في هنا شوية مصلحة في الموضوع. يسوع بيقول ادي اللي عندك للفقراء والنتيجة انت اللي هتستفيد. مش ده كويس؟ انت مش بس هتساعد الفقراء، الحكاية دي مفيدة ليك انت كمان. كنز في السماء. المادية مش بس خطية، دي غباء كمان، ما فيهاش ذكاء. من الذكاء إنك تبيع اللي عندك وتديه للفقراء، ده ذكاء. مش هتلاقي الفلسفة دي أو الفكر ده في الثقافة العصرية، لكن هتلاقيها في كل الكتاب المقدس. أنت بتعمل كده لأن عندك كنز في السماء. بصوا يسوع قال إيه في متى 13:44: أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفيا في حقل وجده إنسان فأخفاه. ومن إيه؟ فرحه. اعملوا دايرة على الكلمة دي. ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. بيع اللي عندك بفرح. ازاي تعمل كده؟ ازاي تنفذ الكلام ده بفرح؟ اقولك ازاي. يسوع بيقولك تخيل انك ماشي في يوم من الايام وسط حقل ولقيت قدامك الكنز الكبير ده، وقعدت تبص حواليك وملقتش حد شافك، فقلت لنفسك انا هغطيه، ورجعت المدينة عادي خالص وابتديت تبيع بيتك وعربيتك وفضيت حساباتك في البنك، والناس يقولك ويقولولك انت تجننت، ما انتش عارف ان ده مش وقته خالص. فانت تبص لهم وتقول لهم انا حاسس اني هكسب وهخاطر واشتري الحقل، فتفضل تبيع كل حاجة، ويجيلك الناس المتدينين ويقولولك انت عارف بتعمل ايه؟ انت فاكر ان دي حكمة؟ فتقول لهم أنا هخاطر واشتري الحقل، بس إحنا شايفين إنك اتجننت على فكرة. أوكي أخدت بالي، وكل الناس يفتكروا إنك اتجننت، وتاخد بعضك وتروح لصاحب الحقل وتقول له حتة الأرض اللي هناك دي أنا عايز أشتريها، فيقول لك انت عايز تدفع فلوس في الارض دي، انت عارف انها ما تسواش حاجة. وهو ده بالظبط اللي بيقوله العالم عن الكنز اللي في السماء، ده اللي بتقوله لنا ثقافتنا عن الكنز اللي في السماء. فانت تقول له انا حاسس اني هكسب، انا عايز الارض دي، وانت بتفكر في سرك وتقول انا مش عايز اكتر من الصندوق اللي فيه الكنز، لكن هشتري الارض كلها عشان الموضوع ما يبقاش واضح. فالراجل يوافق وانت تاخد الارض وتروح تاخد الكنز اللي بقى ملكك، اللي يسوى اكتر من كل اللي كان ممكن تمتلكه طول عمرك. مش دي حركة ذكية؟ دي اكيد حركة ذكية، لانك عارف قيمة الكنز اللي معاك. الفكرة هنا هي اننا لو كنا ناس عايشين في المجتمع وبنجري ورا نفس الحاجات اللي العالم بيجري وراها ومسكين في الحاجات اللي العالم ماسك فيها، فده معناه اننا مش فاهمين حاجة عن الكنز اللي مستنينا هنا. لاننا لو عارفين هنتخلص من امور العالم، عارفين هنعمل ايه؟ هنتخلص من العالم بفرح، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له. ليه؟ لأنه كان عارف إن عنده كنز. يا إخوة ويا أخوات، إحنا عندنا كنز، عندنا كنز في المسيح. مش مضطرين نجري ورا العالم ونتمسك بيه زي باقي الناس اللي حوالينا، مش مضطرين نعمل كده، لأن عندنا هنا كنز. الآب هو اللي ادهولنا ويستاهل نبيع عشانه كل حاجة. إحنا لقينا حاجة تستاهل نبيع عشانها كل حاجة، كل حاجة. الرب مش بيدعونا هنا إننا نبقى حزانة، الرب بيدعونا نتخلص من الأمور التافهة لأن عندنا كنز في السماء. يبقى السؤال هو، إحنا عايزين أنهي فيهم؟ هل إحنا عايزين الكنوز القصيرة المدى اللي مش هنقدر نحتفظ بيها؟ العربيات والبيوت والماكينات واللعب والتذكارات والديكورات والملابس والأمور التافهة؟ هل إحنا عايزين الكنوز قصيرة المدى اللي مش هنقدر نحتفظ بيها؟ ولا الكنوز طويلة المدى اللي مش ممكن نفقدها؟ إحنا عايزين أنهي فيهم؟ جيم إليوت قبل ما يستشهد في الإكوادور، قبل ما يموت على طول، كتب إن الناس افتكروه اتجنن، والناس هتقول عليك إنك مجنون، الناس هيقولوا إنك اتجننت. عملوا كده مع جيم إليوت، فقال كده: ليس غبيا من يتخلى عما لا يمكن أن يحتفظ به ليكسب ما لا يمكن أن يفقده. ده ذكاء. إحنا عايزين الكنوز قصيرة المدى اللي مش هنقدر نحتفظ بيها، ولا الكنوز طويلة المدى اللي مش ممكن نفقدها؟ إحنا عايزين أنهي؟ استثمارات مش عارفين هتنجح ولا لأ؟ كل استثمار في العالم هو مؤقت ومش مضمون نجاحه، ومش بس أي استثمار في البورصة، لكن أي استثمار في أي شيء في العالم هو في النهاية شيء مؤقت ومش مضمون نجاحه، كلها أمور مؤقتة. إذن إحنا عايزين الاستثمارات اللي ما تضمنش، ولا المدخرات اللي ما بتخلصش؟ تعالوا نروح متى 6:19: كل استثمار في السماء هو باقي للأبد، مدخرات لا تفنى ما بتخلصش. في قصة من القرن الأول الميلادي لما كان الرومان بيضطهدوا المسيحيين، الجنود الرومان اقتحموا كنيسة في بيت وقالوا للمؤمنين: فين الكنوز بتاعتكم؟ عشان يصدروها. فبصوا للجنود وإيديهم فاضية، وشاوروا لهم على شوية أيتام وأرامل بيأكلوا أكل كانوا قدمه لهم، وقالوا لهم: دول كنزنا، هي دي الكنيسة، هي دي الحياة المسيحية، هو ده الكنز. الكلام ده مش هيزود الرصيد في البنك، لكن الكنز موجود في السماء ويستاهل تضحي عشانه بكل شيء. وهو ده اللي يسوع قاله: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. الضمان الكامل الوحيد، الضمان الأبد الوحيد، هو الكنز السماوي، وده اللي تكرس له حياتك. خلوا بالكوا يسوع بيقول ايه هنا. يسوع بيقول في طريقتين للحياة، في طريقة حياة بتحط فيها كنزك في الارض، وفي طريقة حياة بتحط فيها كنزك في السماء. وعشان ما يتهيأ لناش إننا ممكن نعيش بجزء من كنزنا في الأرض وجزء منه في السماء، قال كده في الفقرة اللي بعدها على طول: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحدة ويحب الآخرة، أو يلازم الواحدة ويحتقر الآخرة. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. هل هتحط حياتك وإمكانياتك وممتلكاتك في الكنز الأرضي ولا الكنز السماوي؟ هتستثمر فين؟ أنت بتستثمر فين دلوقتي؟ يسوع قال لنا نعرف إزاي إحنا بنستثمر فين؟ قال لنا إننا نقدر نعرف: لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. فمش صعب إنك تبص على الميزانية أو حساب البنك أو كشف المصروفات وتسأل السؤال ده: أنا حاطط كنزي فين؟ ولما تشوف المبلغ اللي بتصرفه على الأمور الأرضية هتلاقي فيها مراية لقلبك. هو ده اللي يسوع بيقوله هنا: استخدامنا للفلوس هو مؤشر أكيد على حالتنا الروحية الحالية. هي دي الحقيقة ببساطة وبحكمة. حالة قلوبنا بتبان في الكنز بتاعنا، ودي صورة واضحة عن حالتنا الروحية الحالية. هنعرف قلوبنا فين لما نشوف بنصرف قد إيه على البيوت والعربيات والهدوم والترفيه والممتلكات والأكل والمطاعم. هيبان قلوبنا فين. ومش بس هنا، لكن كمان استخدامنا للفلوس هو مؤشر أكيد على مصيرنا الأبدي في المستقبل. اسمعوا جي كامبل مورغان بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا كلام أنا مقتنع إنه من الرب لينا. قال كده: أنت لست ابن اليوم، أنت ابن الغد، أنت معد للأبدية، أنت من نسل الإله، أنت تنتمي لغير المحدود. إن جعلت ثروتك على الأرض أيها المسكين البائس الساذج، فقد عملت كنزا وخزنته في مكان لا تقدر أن تحتفظ به. عملت كنزا، ده اللي يسوع قاله: اجعل كنزك. وبعد كده بيقول: بل اعمل كنزك وخزنه حيث يحييك في فجر الصباح الجديد. ومرة تاني مش بنقول حط كنزك في السماء عشان تكسب الخلاص، لكن بنقول إن المكان اللي فيه الكنز بتاعك هو انعكاس لقلبك. لازم نبص جوانا ونشوف فين الكنز بتاعنا، لأن ده اللي بيقول لنا على حالة القلب. هنختم بالنقطة دي: خسارة شديدة. حقيقة المكتوب في مرقس 10 هي دي: محبة الممتلكات هتيجي في الآخر وبالتأكيد تحرمنا من الفرح اللي الرب خلقنا عشان نتمتع بيه. محبة الممتلكات هتيجي في الآخر تحرمنا من الفرح اللي الرب خلقنا عشان نتمتع بيه. أول ما يسوع قال للشاب الغني: اذهب بع كل ما لك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، الكتاب بيقول: فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. ودي المرة الوحيدة في إنجيل مرقس اللي بنشوف فيها حد بيرفض عرض يسوع للتلمذة. مشي ليه؟ أعتقد إن فيه ثلاث أسباب رئيسية. رقم واحد: كانت عينيه عمية. تعالوا نرجع للي كنا بنشوفه في متى 6: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. الكلام ده كان في سياق الكلام عن الفلوس. الفكرة هي إن الفلوس الآلهة الغريبة بتعمينا وبتأثر على الجسد كله وتجيب الظلمة وتعمينا عن عمق خطيتنا. والفلوس بتعمينا عن قد إيه خطيتنا عميقة، وبتعمينا عن احتياجات الفقراء. الشاب ده كان أعمى عن الحاجتين دول، كان أعمى ومش شايف خطيته ولا شايف احتياجات الفقراء. ودي بسميها الأوقات العمية. لما أرجع أفكر في التاريخ الأمريكي بشوف مبشرين وناس كانوا بيكرزوا بالإنجيل ورعاة كنايس، ومع ذلك كان عندهم عبيد في البيت. الناس دي كانت بتفكر ازاي تكرز بالانجيل او ترعى كنيسة ويبقى عندك عبيد في البيت؟ الكلام ده مش منطقي، كان ده وقت عمى لازم يتواجه، وأنا مش عارف يمكن بعد 100 ولا 200 سنة المؤمنين هيبصوا علينا انتقلنا الرب في مجيئه ويقولوا الناس دول كان شكلهم ماشيين بحسب الإنجيل، لكن إزاي كانوا عايشين في البيوت الحلوة دي وعندهم عربيات حلوة كده ولبسين لبس حلو وعايشين حياة مرفهة، وكان في ناس بيموتوا من الجوع وأمراض ممكن الوقاية منها. كان فيه ناس كتير بيموتوا في الأماكن الفقيرة في العالم المحرومة من الإنجيل، ملايين ما كانوش عرفوا الإنجيل. إزاي كانوا بيعملوا كده؟ حاجة مش منطقية، أوقات عمى، كانت عينيه عمية، كان وجهه حزين، كان جاي ليسوع وهو متحمس ومشي وهو متنكد. الصورة دي من أكتر الصور المحزنة في الكتاب المقدس، عندنا شاب ماشي حزين وسايب المكان الوحيد اللي ممكن يجيب له الفرح. هي دي الصورة اللي عندنا، لكنه للأسف كان شايف انه رايح المكان اللي هيجيب له السعادة وبيجري وراه وهو أعمى ووشه حزين وإيديه كانت مليانة. مشي لأن كان عنده فلوس كتير، مشي وساب الكنز السماوي لأن إيديه كانت مليانة من الأمور الأرضية.